بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإرادة من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى أنه مريد، وقلنا أن الإرادة تتصور بمعنيين: المعنى الأول هو الحب، والمعنى الثاني هو التصميم على القيام بعمل ما. وكلا هذين المعنيين يمكن تصورهما بالنسبة لواجب الوجود سبحانه وتعالى. فواجب الوجود مريد بمعنى أنه محب، هذا صحيح، وواجب الوجود مريد بمعنى أنه يقرر القيام بعمل ما، يصمم على القيام بعمل ما، أيضا هذا صحيح. ولكن الإرادة بمعنى الحب تنتمي إلى الصفات الذاتية. إذا فسرنا الإرادة بمعنى الحب يعني أن مريد صفة من صفات الذات، وإذا فسرنا الإرادة بمعنى التصميم والعزم على القيام بعمل ما فسوف تنتمي الإرادة والمريد إلى الصفات الفعلية. المهم أن بهذا البحث المختصر يعني حول الإرادة في هذا الكتاب يعني، وإلا الإرادة كما قلنا بحث مفصل في الإلهيات، في الفلسفة وفي علم الكلام، وحتى على مستوى أصول الفقه هناك بحث كثير وفي فروع كثيرة ومهمة لم يتعرض لها المصنف في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب لا بد أن يقتصر على هذا المستوى من التفصيل في البحث. من الأشياء المهمة التي ذكرناها بالأمس ونؤكد عليها هي مسألة أن الإرادة بمعنى الحب يعني الله سبحانه وتعالى مريد يعني محب. ماذا يحب واجب الوجود؟ بماذا تتعلق محبته؟ قلنا تتعلق محبته أصالة يعني أولا وبالذات هو يحب ذاته ويحب كمالات ذاته. نعم، هذا حب الذات المقدسة عنده، يعني حب الذات عند الله سبحانه وتعالى وحب الكمالات التي لهذه الذات وهي كمالات المطلقة، هذا حب أول وبالأصالة وبالذات. ومنه تتفرع يعني يتفرع حب الأشياء الأخرى، حب المخلوقات، لأن هذه المخلوقات هي آثاره، آثار ذاته، كل المخلوقات آثار ذاته ومن كمالات ذاته. فيترشح الحب يعني حب الحب من كمالات الذات ومن الذات إلى هذه المخلوقات، ولكن فيكون حبا بالتبع يعني. ولكن المهم أنه هو يحب ذاته ويحب كمالات ذاته، فيريد كمالات ذاته. وسيأتي في يعني آخر الفقرة القادمة اللي هي فقرة الحكمة شيء يخص هذا المجال، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحب ذاته ويحب كمالات ذاته. هذا بالنسبة إلى الإرادة بمعنى الحب، هذا يعني تقرير لما في أذهانكم. والإرادة بالمعنى الآخر اللي هي الإرادة بمعنى التصميم على القيام بعمل ما، تتصور يعني هكذا الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يقوم بعمل ما، عندما يريد أن يخلق خلقا ما، كما في القرآن عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شوفوا، إذا أراد شيئا يعني هاي أراد أنفسه، إذا صمم على القيام بعمل ما، إذا يعني عزم على القيام بعمل ما، إنما يقول له كن فيكون. فهنا هذه الإرادة في الآية الكريمة أراد، إذا أراد أمره، فتفسر بمعنى القيام بعمل ما والتصميم على القيام بعمل ما. ولكن كما تعلمون هذا العمل الذي سوف يعني يصدر من الواجب سبحانه وتعالى أكيد سوف يكون له زمان وسوف يكون له مكان وسوف تكون له ظروف تحيطه. مثلا الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هاي مثال الآية، طبعا فيها بحث ولكن نأخذ مقدار المثال. يعني إذا أراد مثلا أن يخلق زيد الكذائي ابن فلان وابن فلانة وبالبلد الفلاني وفي الزمان الفلاني والمكان الفلاني إلى آخره من القيود وال يعني الحدود التي تحيط بهذا المخلوق، قطعا هذا المخلوق سوف يأتي محدودا يعني بهذه الحدود يعني. فالإرادة أيضا كذلك، الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق هذا الخلق أراده، قطعا هذه الإرادة سوف تتقيد أيضا بهذا الزمان بهذا المكان بهذه الظروف، ولكن إرادة الواجب سبحانه وتعالى تقيدت وتحددت لأن هذا المخلوق مقيد ومحدد، مو هي من نفسها ومن أصلها مقيدة ومحددة. فتكون الإرادة بذلك التقييد والتحديد صفة فعل، الله مريدون صمم عزم قرر، تكون هذه من صفات الأفعال. ولكن كما دائما صفات الأفعال خالقية الرازقية الإرادة الحكمة أيضا سوف تأتينا حكيم، الحكمة سوف تأتينا أيضا. هذه صفات الأفعال دائما نقول أنها صفة فعل، وهذا الفعل يعني نتيجة الفعل الإلهي اللي هو الخلق اللي هو الزيد صحيح مقيد بزمان ومكان وإلى آخره من الظروف، ولكن الله سبحانه وتعالى الذات المقدسة ذات واجب الوجود ليست مقيدة وليست محددة، ولكن التحديد والتقييد يأتي من جهة المخلوق الذي خلق بظروف زمانية ومكانية خاصة في كل صفات الفعل مو فقط في الإرادة، في الخلق وفي الرزق أيضا كما تقدم. زين، الآن تقريبا هذا كل ما يخص بحث الإرادة على مستوى هذا الكتاب، يعني تقسيم في أذهانكم الإرادة تنقسم إلى هذين المعنيين، بالمعنى الحب تكون صفة ذات من الصفات الذاتية، وبمعنى التصميم على القيام بعمل ما تكون من الصفات الفعلية. يعني عندما يأتيكم سؤال مثلا الإرادة كيف تكون الإرادة من صفات الذات، راح تكون عندما نفسرها بمعنى الحب، وكيف تكون الإرادة من صفات الفعل راح أنت تفسرها بالمعنى الثاني اللي هو القيام أو التصميم على القيام بعمل ما. هذا البحث الإرادة تقريبا انتهى. الآن ترتيبا على هذا البحث يعني أو من نتائج هذا البحث يتولد لدينا بحث آخر وهو بحث الحكمة. قلنا أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود مريد حسب البحث السابق، مريد لو أخذنا بالإرادة بمعنى الحب، الله ماذا يحب؟ قلنا أنه يحب الكمال، يحب الكمال لا يحب النقص، الله يحب ذاته ويحب كمالات ذاته، ما يعني لا تتعلق حبه بالنقائص والمفاسد مثلا، لا يحب كمالات ذاته. هذا دليل يحب كمالات ذاته، نأخذ أصل موضوعي، الله يحب ذاته وكمالات ذاته، فإذا إرادته سبحانه وتعالى وحبه دائما يتعلق بهكذا أشياء بهكذا موجودات، دائما يحب الكمال. هاي حتى الإنسان إحنا تقدم عندنا الإنسان أيضا يحب الكمال، ولكن الإنسان يخطأ في تشخيص الكمال، الله ما يخطأ في تشخيص الكمال. الإنسان مرة يتصور كماله في المال، مرة يتصور كماله في البحث عن الدين، مرة يتصور كماله في اللعب، مرة يتصور كماله في أن يسكن قصر وهكذا. فهو دائما يحب الكمال الإنسان، ولكن يخطأ في تشخيص الكمال. الله سبحانه وتعالى الواجب الوجود يحب كمالات ذاته، ولكنه لا يخطأ في تشخيص هذا الكمال، دائما فعله يتجه نحو الكمال، يعني معصوم باللفظ يعني العلمي بس عصمة تتناسب معه سبحانه وتعالى، دائما فعله يتطابق مع الحكمة كما في هذا الفقرة يعني. فإذا هذا الفعل الإلهي وهو حب الكمال دائما يتعلق بالشيء الحسن، دائما يتعلق بالخير، ولا يمكن أن يتعلق بالشيء القبيح، ولا يمكن أن يتعلق بالناقص، ولا يمكن أن يتعلق بالشر. فإذا هذه الحالة قبل أن نسميها، الله يتعلق فعله دائما بما هو حسن، دائما لا يتخلف عن الحسن، دائما نحو الخير، دائما نحو الكمال، دائما نحو الحسن، دائما نحو العدل، دائما نحو الشيء المناسب، دائما. هذا لا يتخلف فعله سبحانه وتعالى، حبه أيضا متجه نحو ذلك، نحو الخير، نحو الحسن، ولا يمكن أن يتعلق بالقبيح، لا يمكن أن يتعلق بالشر. نفس هذا هاي الحالة نطلق عليها صفة جديدة، نقول أنه سبحانه وتعالى يتصف بالحكمة، دائما فعله حكيم. ما معنى حكيم؟ حكيم له يعني تعريفات كثيرة، ولكن هو الذي يضع الشيء في محله، مثلا هو الذي يفعل الشيء المناسب. هذا الشيء إذا كان مناسب فعله نسميه حكيم، إذا وضع الشيء في محله نسميه حكيم. حتى في الإنسان عندنا، ما الحكيم هو الذي، الحكيم بالمعنى الفعل يعني، مو بمعنى الفيلسوف. الفيلسوف يعني الحكمة هذا مصطلح آخر، لا، الحكيم في الفعل الإنساني. الحكمة في الفعل الإنساني أنه إذا رأينا إنسان دائما تصرفاته متناسبة متوازنة، أخطاء قليلة، دائما تشوفون أنه يفعل الشيء المناسب في الوقت المناسب، هذا يطلقون عليه العقلاء أنه حكيم، فعله حكيم، يتصف بالحكمة لا يتصف بالجزار. الله سبحانه وتعالى بما أنه دائما إرادته وحبه يتجه نحو الخير، يتجه نحو الكمال، يسمى فعله حكيما، فهو دائما يفعل الحكيم. فتتولد لدينا صفة أخرى أيضا من صفات الفعل، هذه حكيم صفة فعل. لماذا صفة فعل؟ لأنه حكيم. ما معنى حكيم؟ حكيم يعني يفعل الشيء المناسب. ما دمنا قلنا يفعل، إذن حكيم صفة فعل، وإلا الحكمة لله سبحانه وتعالى ما نطلق على الذات أن الذات حكيمة مجردة عن الفعل، لا، ليس الأمر كذلك. يعني هذا مو صحيح الإطلاق، مو صحيح الاستعمال. حكيمون عندما يفعل الشيء ونرى فعله دائما يتجه نحو الكمال، نحو الأحسن، نحو الخير، دائما فعله كذا نسمي فعله حكيم. فحكيم صفة فعل وليس صفة ذاته. زين، هنا نفت مسألة جدا مهمة طارحنا الشيخ بشكل مختصر، وسوف تأتينا وتأتيكم إن شاء الله في الدروس وفي الأبحاث اللاحقة. إذا قلنا أن الله فعله دائما حكيم، دائما حكيم، كما تقرر هذه يعني هذه الفقرة، وكما قررنا في بحث الإرادة أنه دائما يحب الخير ويحب الكمال، هذا مسلم. ولكن عندما نأتي إلى هذا العالم اللي هو عالم المادة، نرى كثير من الأشياء لا تتصف بالحكمة، خلقها صعب أن نقول أن هذه من الحكمة، كثير من الأمور، في حين أنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فكيف تقولون أن الله سبحانه وتعالى وواجب الوجود دائما يتجه فعله نحو الحكمة ونحو الكمال ونحو الخير؟ مثلا مسألة الشرور الموجودة في هذا العالم، هاي الزلازل، هاي الكوارث الطبيعية، هاي من الذي بيد من هذه؟ من هو المسبب لها؟ أكيد الله سبحانه وتعالى. يعني ليش؟ لأنه هو العلة الحقيقية لكل شيء يحدث في هذا العالم. فهذه الشرور مثلا بعض الحيوانات، ما هي الحكمة من العقرب مثلا كمثال العقرب، أو يعني بعض الحيوانات حقيقة عندما تأتي إليها يعني يصعب عليك أن تتصور الحكمة من خلقها. مثلا الإنسان عندما يولد، الإنسان عندما يولد لهذه الدنيا، في هذه الدنيا تشوف والدته وأمه تمر في كثير من الأذية والضرر، صحيح أو ليس بصحيح؟ يعني هذا الحمل 9 أشهر يؤذيها، يضرها يعني من الناحية البدنية. مسألة الولادة مثلا، على ما يوجد هذا الولد في هذا العالم وهذا المولود الجديد اللي الله أراده أن يوجد في هذا العالم، تمر هذه المرأة في لحظات الـ يعني الولادة الصعبة، أو عملية يصير بها، ولعل هناك آثار يعني أخرى يضر بدنها حتى يولد هذا المولود الجديد الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل الله وفعل واجب الوجود ليس كما تقولون دائما هو فيه الخير وفيه الكمال وفيه الحسن 100%. احنا نرى ان كثير من الافعال يعني دائما ما كيف أعبر، يعني يسايرها أو يلازمها بعض الضرر، بعض الأذية، بعض الأمور السلبية. فكيف تقولون ذلك؟ يعني كيف نخرج ذلك مع الحكمة الإلهية؟ الله سبحانه وتعالى هو يخلقنا هيك بدون والد، بدون والدة تتأذى، رأسا يخلقنا بشكل جيد حسن ولا يتضرر إنسان آخر نتيجة لولادتنا في هذا العالم. لماذا لا يخلق رب العالمين خلقنا بهذه الكيفية؟ وهكذا كل طبعا الآن أنت عندما تريد أن تأتي إلى المدرسة تصعد سيارة أو ما تصعد سيارة؟ تصعد سيارة. هاي السيارة لازم بيها بنزين أكيد. هاي البنزين من راح يجيبه ويملي بالسيارة؟ هو السائق يذهب إلى محطة الوقود ويملأ، وهناك عامل يعمل أيضا، وتشوف السلسلة كلها يعني تعب 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 إلى أن يتحقق فعلك يعني في هذا اللي هو المجيء مثلا. فلماذا إذن وين الحكمة هنا؟ أكو ناس يعني أكو مخلوقات، مو ناس، أكو مخلوقات تتأذى حتى يعني يصيبها بعض الضرر حتى يحصل فعل من الأفعال في هذا العالم. فكيف تقولون أن فعل الله دائما فيه الحكمة والخير والكمال؟ هذا سؤال. الجواب هو هذا، أننا ما دمنا في عالم المادة، هذا العالم اللي الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلقه، هذا عالم المادة. عالم المادة أيها الأخوة هو عالم التزاحم، هو من طبيعة المادة ومن مقتضيات المادة التزاحم. كما مثلا الماء من طبيعته، هو من طبيعته إرواء العطشان، طبيعته هو خلق على هذه الهيئة، عندما يعني يتناوله الإنسان يرتفع عطشه الماء. عالم المادة كله، كل عالم المادة من مقتضياته، من ذاتياته، من الأشياء التي لا تنفك عنه، أنه عالم التزاحم. ما معنى عالم التزاحم؟ شوف أنت الآن عندما تريد أن تجلس على هذا الكرسي، هذا الكرسي يحتل مكانا صحيح، وأنت أيضا تحتل مكانا. لا يمكن أن يأتي شخص آخر ويجلس في هذا المكان في نفس الوقت الذي أنت فيه جالس في هذا المكان، يعني هذا المكان لا يمكن أن يشغله شخصان في وقت واحد. ليس أن احنا في عالم المادة، عالم التزاحم، يعني عندما أنت تريد أن تجلس مكاني لابد أن إيش أسوي؟ أنتقل عن هذا المكان تأتي أنت إلى هنا. وكذلك أنا عندما أريد أن أجلس في مكانك لابد أنت يعني أزاحمك قليلا فأجلس في مكانك. فهذا هو عالم التزاحم. فالله سبحانه وتعالى أيها الأخوة عندما يريد أن يخلق خلقا مولود جليل إنسان في عالم المادة، شوفوا في عالم المادة، لابد يعني أن يسلك هذا الطريق وهو طريق التزاحم. هذا الإنسان لابد له أن يكون له أم تحمله، نعم لابد أن يكون له أم، لابد أن يوجد في مكان، لابد أن يوجد في مكان. إذن هذا الرحم الذي يحمله سوف يلحقه بعض الضرر لكي يوجد هذا الإنسان. طريق ما أكو غير هذا ما دمت في عالم المادة. حتى لو قلنا الآن مثلا لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق خلقا بدون أب ولا أم، بدون أب مثل مثلا عيسى عليه السلام خلقه في هذا العالم، ولكن احتاج إلى ماذا؟ احتاج إلى، لو سلمنا أنه لا أب ولا أم، الله يريد أن كذلك هناك أشياء أخرى، هذا الإنسان خب راح يوجد في هذا العالم، راح يوجد في هذا العالم يريد الملبس، يريد المأكل، يريد أن ينام، يريد أن كذا، فأيضا شنو؟ أيضا هنا يأتي الضرر ويأتي بعض الأشياء السلبية من يعني التي تلحق خلق هذا الشيء يعني. فإذا ما دمنا في عالم المادة هذا في القاعدة ويسمى عالم التزاحم. شوف الآن مثلا السيارة تمر بالشارع يضغط على المنبه هذا السائق، يعني هذا احنا نسميه باللغه العراقيه الهورن، يعني هذا المنبه مال السياره يضغط عليه السائق مثلا لحاله حصلت في الشارع، احنا نسمعه في الدرس يخرب علينا الدرس، يعني لو في الشارع قريب على الدرس سو طاط طاط هكذا، فاحنا يصلنا الصوت. هو بالحقيقه عمل حسنا هذا السائق. لماذا؟ لأنه افرض فد إنسان لا يسمع لا كذا مر بالشارع راح يصطدم به، فهو ينبهه بهذا المنبه، يفعل حسنا الرجل، ولكن هذا الصوت ماذا يفعل لنا نحن؟ يخرب علينا الدرس. فهو حسن، ولكن شنو لازمته؟ ضرر، لازمته مفسدة ضرر، اللي هو مثلا التشويش على الدرس والتشويش على يعني على جو الصف وجو التحصيل يعني. زين، فهنا هذا عالم التزاحم، يفيدك شيئا ويضرك من جهة أخرى، لأنه احنا في عالم المادة هذا الصوت لابد أن نسمع، احنا ما يمكن أن احنا نسد آذاننا عن هذا الصوت. فالقاعدة اللي ننطلق من عندها السؤال على الجواب المتقدم هو هذا، أننا ما دمنا في عالم التزاحم وفي عالم المادة فلا بد أن تكون هناك أشياء مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ولكن يوجد فيها بعض الضرر. فنقول أن الله سبحانه وتعالى فعله يتصف بالحكمة في عالم المادة، أيها الأخوة، دائما فعله في عالم المادة يتصف بالحكمة في الغالب والأكثر، مو مطلقا دائما حكيم في عالم المادة. فعله في عالم المادة دائما يتصف بالحكمة في الغالب والأكثر، يعني الله دائما يريد الحكمة، يريد الخير، يريد الحسن، هذا كله يريده، ولكن في عالم المادة تحدث بعض الأشياء هاي من التبع، يعني الله لم يريدها بالأصالة، الله ما أراد أن يضر هذه المرأة، يقول أريد أن أضر المرأة بالولادة، أريد أن أؤذيها، إن شاء الله ما يقول لا، الله يريد أن يخلق مولود جديد، هذا يريده بالأصالة، أكيد الله يريد ذلك يعني يحبه، ولكن تحدث بعض الأشياء المضرة يقولونها تحدث بالتبع، الله لا يريدها بالأصالة. ليش؟ لأنه نحن في عالم المادة وهو عالم التزاحم. خلينا نقرب الله إلى اللحق يعني. الإرادة صفحة 100. الإرادة، إن لفظ الإرادة في الاستعمالات العرفية تستعمل في معنيين على الأقل، أحدهما المحبة والثاني التصميم على القيام بعمل. والمعنى الأول واسع جدا من حيث مجالاته، إذ يشمل محبة الأشياء الخارجية وأفعال الشخص نفسه، يعني أنت تحب مثلا تحب الطعام، تحب هذه الأشياء الخارجية، وأيضا تحب أفعالك، أفعال نفسك يعني، وأفعال الآخرين أيضا، تحب فعل ابنك، تحب كذا، تحب فعل صديقك. خلافا للمعنى الثاني اللي هو التصميم على القيام، فإنه يستعمل في خصوص أفعال الشخص نفسه، أكيد، لأن أنت ما تقدر تصمم على القيام بعمل الأشخاص الآخرين، تصمم على القيام بعمل صديقك، لا، تصمم على القيام بعملك أنت فقط. والإرادة بالمعنى الأول المحبة، وإن كانت في الإنسان من قبيل الأعراض والكيفيات النفسانية، شنو الأعراض؟ يعني لم تكن ذاتية له المحبة، لم تكن ذاتية للإنسان، أنا أجد هذا الصديق أحبه، فهذا عرض يأتي إلى نفسي، كيف من الكيف النفساني، مثل الفرح، الفرح الآن مو من ذاتيات الإنسان، لا، يمر بموقف مفرح يفرح، يمر بموقف محزن يحزن، فهي من الأعراض والكيفيات. ولكن العقل يمكن أن يتصور لها للمحبة مفهوما عاما بتجريده عن النقائص حتى يصدق على الله سبحانه وتعالى، بحيث يقبل الصدق والإطلاق على الموجودات الجوهرية، بل حتى على الله تعالى نسميه محب، ولكن مو عرض وكيف المحبة لله سبحانه وتعالى. كما يقوم العقل بمهمة تجريد هذه في العلم، قلنا تقدم أن الله عالمون، ولكن مو مثل علمنا يعرض علينا العلم، الله هو عالم بذاته. ومن هنا يمكن أن يعد الحب الذي يطلق على محبة الله لذاته أيضا من الصفات الذاتية. إذن فإذا كان المراد من الإرادة الإلهية حب الكمال، هذا المعنى الأول الذي يتعلق أولا بالكمال الإلهي اللامتناهي، ويتعلق في مراتب لاحقة بكمالات سائر الموجودات من حيث هي آثار لكماله، يعني لكمال واجب الوجود، أمكن لنا أن نعدها من الصفات الذاتية المحبة، وتكون كسائر الصفات الذاتية صفة قديمة واحدة وعين الذات الإلهية المقدسة بمعنى الحب. وأما الإرادة بمعنى التصميم على القيام بعمل، فهي بلا شك من الصفات الفعلية، يعني لا شك في ذلك، حيث تتحدد وتتقيد بقيود وتحديدات زمانية بلحاظ تعلقها بالأمور الحادثة، يعني لأنها تتعلق بالأمور الحادثة أيضا هي تتحدد الإرادة، كما يلاحظ ذلك في الاستعمالات القرآنية أمثال إنما أمره إذا أراد، شوفوا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذه الإرادة محددة بزمن ما. ولكن يلزم التأكيد على أن اتصاف الله تعالى بالصفات الفعلية، هذا دائما يكرره هو، حتى في الخالقية حتى في الرازقية، لا يعني حصول تغير في الذات الإلهية المقدسة أو حدوث عرض فيه، يعني شيء ما كان موجود ووجد، لا، ليس الأمر كذلك، بل يعني أن تلاحظ إضافة ونسبة بين الذات الإلهية ومخلوقاتها. من الملاحظ لهذه النسبة؟ العقل الإنساني. العقل يحلل، يشوف الله سبحانه وتعالى خلق خلقا فيقول هذا الخلق أراده أو لم يرده، فيريده فأسميه مريدا. هذا تحليلات العقل، النسبة والإضافة يلحظها العقل الإنساني، ولا ما موجود عندنا في الخارج نسبة موجودة وكذا غير الله سبحانه وتعالى. زين، من زاوية خاصة وفي ظل شروط معينة، وينتزع من خلال ذلك مفهوم أضافي معين هو أحد الصفات الفعلية. هسه الحكمة، هذا الفقرة الأخيرة ما بيها فد شيء يعني. الحكمة تقروها إن شاء الله يعني سهلة. الحكمة لدى التأمل فيما ذكرناه حول الإرادة الإلهية يتضح لنا أن الإرادة لا تتعلق بإيجاد الشيء عبثا وجزافا وبدون حكمة، بل ما تتعلق به الإرادة الإلهية أصالة وأولا وبالذات هو جهة الكمال وجهة الخير في الأشياء. أن الله يريد الخير الموجود في الأشياء، يريد الكمال الموجود في الأشياء، وبما أن تزاحم الماديات فيما بينها. هذا هنا سؤال ما موجود، السؤال سألناه. لو سأل سائل هنا الله أصالة هو جهة الكمال والخير في الأشياء، هنا يسأل سؤال، إذن ما هذه الأمور السلبية والضرر والمفاسد الموجودة في هذا العالم المادي؟ كيف تقولون أن الله دائما فعل حكيم وفي الخير وفي الكمال وهذه الأمور موجودة؟ أجابة يعني هذا السؤال مطوي ما موجود. وبما أن تزاحم الماديات فيما بينها يؤدي إلى عروض النقص والضرر على بعضها بفعل البعض الآخر، شوف أنت إذا تريد تأكل الطعام ماذا تفعل له؟ الطعام مادي وأنت الآن في عالم المادة، عندما تريد أن تشبع ماذا تفعل؟ تعدم الطعام. يعني هذا جهة كمال الطعام أكله، هو جهة نقص. نقص أكيد يعني تأكله يروح يعني هذا، وهكذا التفاحة هاي تأكلها نقص، هاي مو كمال له، كمالها أن تنمو أن تبقى رائحتها طيبة أن كذا. فهنا هذا هو عالم المادة، يعني شيء يزاحم شيء آخر حتى يستمر هذا العالم، يعني عالم المادة فقط. ولذلك فإن المحبة الإلهية للكمال شوفوا تقتضي أن يوجد المجموع، هذا المجموع كله اللي هذا المحبة الإلهية تريده، ولكن بشكل يترتب عليه الخير والكمال. شنو الأكثر والأغلب؟ شنو الأكثر والأغلب؟ يعني احنا 90% كمال جيد هنا في عالم المادة، 95% أكثر وأغلب الكمال والخير جيد، هو هذا الله يريده. زين هاي 5% شنو الضرر؟ اكو 5% ضرر، مثلا الزلازل، الكوارث، بعض الحيوانات المؤذية. شوف اكو حيوانات مؤذية كمالها يتوقف عليها من على نقصك، يأتي يلدغك مثلا ولا سامح الله، يعني يأتي العقرب أو الحي، هذا كماله في اللدغ، كماله في أن يلدغ، كماله في أن يظهر السم، هو كماله هذا يعني. ولكن كماله على حساب من؟ على حساب أنا راح يصيبني نقص وأمرض يعني، وهكذا يعني. هو هذا عالم المادة، ولكن 90% يعني هذا من عندنا النسبة افتراضية، 95% أكو كمال وأكو خير، هاي 5% ملحوقة بالتبع يعني، لأنه في عالم التزاحم. وإحنا ومن ملاحظة هذه العلاقات والروابط يتوصل إلى مفهوم المصلحة. والحمد لله رب العالمين. مفهوم المصلحة هذا